الشباب الإيراني. أفادت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 33 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بغارات لطيران الاحتلال على جنوب وشرق لبنان. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال لأكثر من 3100، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 13900 منذ بدء العدوان على البلاد. إلى ذلك نفذ كيان الاحتلال مجزرة في بلدة الكنيسة في البقاع الشمالي راح ضحيتها أكثر من 10 مدنيين، فيما تعرضت بلدات الحناوية ودير قانون وعين بعال في قضاء سور ومدينة النبطية في الجنوب لهجمات مماثلة. تعرضت قاعدة عين زخلوت الإسرائيلية للاتصالات العسكرية في طبرية لهجوم بسرب من مسيرات الانقضاضية نفذ من قبل حزب الله. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها بصواريخ نوعية، وللمرة الأولى مصنع ملام العسكري الخاص بمنظومة الدفاع الجوي جنوبية تل أبيب، لافتة إلى استهداف مرابط مدفعية الاحتلال في موقعي البغدادي وهوكو شريم في إصبع الجليل بهجمات مماثلة. وكانت المقاومة في لبنان قصفت بسيط صاروخية قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال حيفا، فيما أسقطت دفاعاتها الجوية مسيرة إسرائيلية من طراز هرمس 450. ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال في جباليا البلد شمالي قطاع غزة لأكثر من 40 شخصا نصفهم أطفال بعد استهداف منزلين في المنطقة. وأشار الدفاع المدني إلى استهداف الاحتلال منزلين جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين، لافتة إلى إطلاق آليات عسكرية النار في الأطراف الجنوبية من حي الزيتون وسط القطاع. إلى ذلك أكد الإعلام الفلسطيني أن مقاتلات الاحتلال شنت حزاما ناريا على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، مشيرا إلى تنفيذ طيران الاحتلال الحربي غارات على منطقتي العلمي وأبو قمر في مخيم جباليا. هذا وأكدت وسائل الإعلام في الكيان الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يسرع من وتيرة عملياته لبلوغ الحسم في قطاع غزة قبل تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في البيت الأبيض. للمزيد من التفاصيل نتوقف وهذا التقرير.
يزداد زخم العمليات العسكرية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالتزامن مع حديث لأصحاب الرأي يدور في وسائل إعلام الاحتلال عن الأهداف الصريحة للعملية الأكثر غموضا منذ بداية العدوان. ويقول المحلل السياسي عميد سيغال إن الخطة التي ستشهدها الأسابيع العشرة المقبلة هي أن الجيش سيستكمل إنشاء محور ثالث بعد محوري فيلادلفيا ونتساريم، هو محور شمال القطاع، وصولا إلى إخلاء كامل مدينة غزة فور وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. فيما اعتبر المحلل السياسي تسيفي برئيل أنه يجب تأهيل شمال القطاع ولاحقا جنوبه واستيعاب اليهود فيهما وإبعاد 2.25 مليون فلسطيني منهما بصورة دائمة ومنحهما لليهود، لأن العدو الأمريكي ذا الشعر البرتقالي على الباب، وأنه لا مجال لوقف الحرب لأجل المخطوفين. هذه التصريحات مبنية في الغالب على تعهدات ترامب بتهدئة الوضع في المنطقة وإنهاء الحروب، لتطرح تساؤلا حول ما إذا كان ترامب سيتراجع عن دعمه المطلق لاستمرار الحرب أو سيضغط على نتنياهو لإنهائها قبل توليه منصبه. وتثبت الوقائع على الأرض وجود مساع لعملية قضم جغرافي جديدة تتبع عملية التخريب والتغيير الطبوغرافي، إذ لا يمكن افتراض أي حسن نية وراء تهجير 55,000 فلسطيني في غضون شهر ثم العمل على هدم منازلهم وتدمير البنية التحتية وفرض حصار قاتل على من تبقى صامدا في منزله. هكذا تظهر شهوة التمدد الجغرافي الاستيطاني في أعلى مستوياتها، فيما يبدو أن الإسرائيليين يريدون كل شيء في الآن نفسه، تدمير الشمال وتهجير سكانه وتهجير جنوب القطاع والتمدد في جنوب لبنان وحتى التوسع إلى الأردن ومصر، غير أن الوقائع على الأرض ليست مطواعة بكل تلك السهولة. وإذا كان الوقت هو العامل الذي لا يلعب في مصلحة أحد، فإن الجدول الزمني الذي يحتاج إليه تحقيق كل هذه الطموحات الميدانية لا يقاس بالأسابيع إنما بالشهور على أحسن تقدير.
أعلنت كتاب القسام اشتباكها مع قوة إسرائيلية راجلة في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، موقعة أفرادها بين قتيل ومصاب. كما استهدفت الكتائب جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة RPG في أحد أحياء جباليا شمال القطاع. بدورها قصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع روية الناصر صلاح الدين موقع كيسوفيم العسكري لجيش الاحتلال برشقة صاروخية. إلى ذلك أكدت قوات الشهيد عمر القاسم خوضها معارك من مسافة الصفر مع وحدات الكيان خاصة شمال القطاع، موضحة الاشتباكات جرت بالأسلحة الرشاشة والقذائف بأنواعها. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن تغيير رؤساء الدول الأخرى لن يكون له أي تأثير على قدرة طهران في الحفاظ على مصالحها. استشهاد أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بغارات لطيران الاحتلال على جنوب وشرق لبنان. والاحتلال يرتكب مجزرة بعد استهداف أحد المنازل في جباليا تسفر عن استشهاد أكثر من 30 شخصا بينهم أطفال ونساء. في أمان الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين. ولقاؤنا اليوم سيدور الحديث فيه عن سماحة الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي، فكونوا معنا.
أيها الأفاضل، في سنة 1287 للهجرة زار ناصر الدين شاه العتبات المقدسة في العراق، وكان الوالي على بغداد مدحت باشا الشهير. فلما قصد الشاه النجف الأشرف لم يخرج السيد محمد حسن الشيرازي لاستقباله، ولم يزره، فأرسل إليه مبلغا من المال فلم يقبله، وأرسل الشاه وزيره حسن خان يعاتبه ويطلب منه زيارة الملك، فأبى ذلك.
نعم مستمعينا، لقد امتنع السيد الجليل هذا عن زيارة الملك، وأصر على موقفه رغم الإغراء والإلحاح إعزازا للدين لا لنفسه، خاصة لما شاهد من الملك التصلف والتكبر والظلم على الآخرين. لقد ترفع السيد الجليل عن هذا الشخص ليرفع الدين وأهله بأعين الناس، ويفهم الجميع بأن عظمة الدين لا يدانيها شيء، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى.
وقد كان للميرزا الشيرازي جوانب أخرى لا تقل أهمية عن هذا الجانب، فبنى مدرسة لأهل العلم، وأنشأ سوقا في سمراء، وأقام جسرا على دجلة، وعين الرواتب الشهرية السرية للأسر المستورة التي يحسبها الجاهل أغنياء من التعفف، وأعان من أفلس من التجار دون أن يعلم أحد بذلك، ورتب المرتبات للمدرسين والطلاب، وهو لا يخيب قاصدا كائنا من كان، عالما أو جاهلا، شيعيا أو غير شيعي، فكان الفقراء والمعوزون يستدينون من عطاياه.
إن الأموال تجبى إليه من أقصى الصين وما وراء النهر فما دون، ومن بلاد كثيرة، فينفقها في وجوه الخير والبر وفي خدمة الناس. وهو الزاهد المتواضع في لباسه وطعامه وجميع مظاهره، حيث مات ولم يترك لأولاده عقارا ولا درهما.
ومن خصائصه التي امتاز بها أنه كان يسأل ويتعرف على العلماء والطلاب في أقاصي البلاد ويتفقد أحوالهم حتى كأنه معهم يساندهم ويعينهم ماديا وأدبيا، خاصة الذين يفيدون وينفعون.
أي اتزان ورجحان في العقل، وأي عطف وحنان في هذه النفس الزكية، وأي نبل وسمو في هذا الضمير الحي، وأي إيمان وإخلاص في هذا القلب الطاهر. وليس من شك مستمعين أن قلبا كهذا يجلب إليه القلوب، فتنقاد لصاحبه انقيادا لا تملك معه شيئا، ولا ترى لنفسها أمرا ولا نهيا، فكلماته تدخل العقول والقلوب بغير استئذان.
وبديهية أن صلته بالناس إنما هي صلة الأب الرؤوف بأبنائه الكبار والصغار على السواء، ومحال أن يكون سماحته سيدا للجميع ومالكا لقلوبهم إذا لم يكن أبا رحيما لهم. أيها الأفاضل، ومن أوصاف الميرزا الشيرازي الكريمة ما أوجزه السيد الأمين في كتاب الأعيان بقوله: كان ثاقب الفكر، راجح العقل، بعيد النظر، مصيب الرأي، حسن التدبير، واسع الصدر، منير الخلق، طليق الوجه، صادق النظر، أصيل الرأي، صائب الفراسة، قوي الحفظ، على جانب العظيم من كرم الخلق، يوقر الكبير ويحنو على الصغير، ويرفق بالضعيف والفقير، أعجوبة في إحاطته وسعة مادته وجودة قريحته، آية في الذكاء ودقة النظر والغور، وكان بالإضافة إلى ذلك أديبا يحب الشعر وإنشاده ويجيز عليه، فقصده الشعراء عربا وعجما، وراجت بضاعة الأدب في أيامه.
نعم أحبة الحق، إن من أمثال هذا السيد تفتخر الأمم مدى الأجيال بهم. ولقد أرسى السيد محمد حسن الشيرازي العظيم المبادئ الإسلامية للزعامة الدينية، فهنيئا لمن يتخذ من سيرته دستورا لأقواله وأفعاله. وهكذا أمد الله جل اسمه هذا السيد بعونه وسدده بتوفيقه حين أخلص سماحته في النية والصدق في العمل. وحسبنا بهذا الرقم حجة على من قال إن الدين منفصل عن السياسة، وإنه في حقيقته لا يتعدى حدود الجوامع والأديرة، وإن على رجاله أن يتجافوا عن كل ما يمت إلى الحياة بصلة. وهنا مستمعينا نذكر ما قاله العالم الجليل جمال الدين الأفغاني ردا على هؤلاء: إذا لم نشتغل بالسياسة وهي عصب الحياة، فما هي إذن صلتنا بهذا العالم الحي؟
أيها الأخوة والأخوات، في سنة 1309 للهجرة منح شاه إيران ناصر الدين القاجاري امتيازا لشركة إنجليزية بحصر التبغ، وكان المرجع الديني الأول يوم ذاك السيد محمد حسن المشهور بالميرزا الشيرازي، فأدرك أن هذه الشركة أكبر خطر يهدد اقتصاد إيران، وأنها طريق لتحكم الاستعمار بمصير البلاد، فلم يجد سبيلا للقضاء عليها إلا بتحريم التدخين على الإيرانيين، وما شاع خبر التحريم حتى تركه أهل البلد، فاضطر الملك إلى فسخ الامتياز واستراحة البلاد من شرور الشركة. وقيل أن مدير الشركة سئل كم يملك هذا السيد من الجيوش والأساطيل، فقيل له لا يملك شيئا، قال إن هذا لا يمكن مقاومته.
أجل مستمعينا، لو كان يملك الأموال والأساطيل لأمكن أن يقاوم بأساطيل أعظم وبثروة أضخم، ولكنه يملك القلوب التي لا حول لها ولا قوة معها للنار والدينار. وعندما أصدر المجدد الشيرازي الكبير فتواه المعروفة بتحريم التبغ في إيران ليفلس بها الشركة البريطانية المتاجرة بالتبغ والتي تعتبر غطاء للتغلغل في إيران وللسيطرة على إدارة الحكم والاقتصاد في سنة 1891 للميلاد، بعث الحاكم ناصر الدين شاه القاجاري مندوبا إلى الإمام الشيرازي في مدينة سامراء ليشرح له فوائد المعاهدة مع البريطانيين لعله يقتنع فيسحب فتواه. دخل مندوب الشاه على سماحة السيد وأخذ يتكلم بكلام مسهب حتى انتهى بعد إطناب وتملق، فلم يكن جواب الشيرازي الكبير غير الكلمة الشريفة: لا إله إلا الله. ثم أمر السيد بإحضار القهوة، وهو إشارة إلى ختام الجلسة، وإنه لم يقتنع، فخرج المندوب وعاد في اليوم الثاني وهو يعيد كلامه الأول بأسلوب آخر، ولما انتهى من كلامه أعاد الميرزا الشيرازي كلمته ولكن بإضافة ثم، فقال: ثم لا إله إلا الله. وكذلك أمر بإحضار القهوة إشارة إلى انتهاء الجلسة. ولما رجع المندوب سأله الشاه: ماذا كانت النتيجة؟ فقال المندوب: لا شيء، فقد قال السيد: لا إله إلا الله ثم لا إله إلا الله.
قيل إن شخصا من خراسان قدم مع أسرته لزيارة العتبات المقدسة في العراق، فسرق ماله في الطريق، جهد كثيرا حتى وصل إلى سامراء وتشرف بلقاء المرجع المجدد آية الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، فأعطاه السيد مبلغا من المال لينفقه على نفسه وعائلته، ثم قال له: اذهب إلى كربلاء فسوف تجد شخصا في الحضرة الحسينية يعطيك 100 تومان مرسلة إليك من ابنك في إيران. فتعجب الزائر الخراساني وتردد بأن السيد هل هو صادق فيما يقول، ولما ذهب إلى كربلاء شاهد في الحائر الحسيني شخصا من خراسان يبحث عنه، فسلم عليه وقال: منذ أيام وأنا أسأل عنك لأعطيك وديعة من ابنك، فأعطاها له وإذا هي 100 تومان.
شرف وقت البرنامج على الانتهاء، فشكرا لمتابعتكم،
إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين سلام الله عليه. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 32 الذي كان يدعو به عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل، ولا زلنا مع الإمام عليه السلام في هذا الدعاء الكريم، وهو يصور لنا تلك المشاهد العظيمة والأليمة التي يعيشها الناس في نار جهنم. نستجير بالله من شرها ومن شررها، ويتحدث لنا عن بعض التفاصيل المؤلمة، ويرسم في الحقيقة صورة جدا عظيمة وأليمة لتلك النار. يقول عليه السلام فيما يقول من حديثه حول النار: وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها. الفاغرة أفواهها، يعني الفاتحة أفواهها لتلتهم ابن آدم. الآن نحن لا ندري طبيعة تلك الحيوانات التي سوف تكون في نار جهنم. ورد في بعض الأخبار ومنها هذا الدعاء المبارك أن في القبر وهكذا في النار استجير بالله مجموعة من الحيوانات والتي يستبشع منها الإنسان والتي يخاف منها الإنسان في حياته، كالعقرب مثلا الذي يخاف منه الإنسان بل يهرب منه الإنسان، كذلك الحية الأفعى يهرب منها الإنسان ويخاف منها في حياته. ورد في بعض الأخبار كما في هذا الدعاء المبارك أن في نار جهنم توجد حيات وتوجد عقارب وتوجد كثير من الأمور الأخرى التي يخاف منها الإنسان، لكن هل طبيعتها هي نفس طبيعة هذه الحياة التي نراها والتي نعيش معها في بعض الأحيان أو نهرب منها في أحيان أخرى؟ الحقيقة أنه لا نملك تفاصيل كثيرة عن طبيعة تلك الحشرات وما هي ماهيتها وما هي صورتها. الحقيقة أنه قد تكون أعظم مما نتصور، أعظم مما نستشعر، يعني خصوصا إذا ما لاحظنا قوله عليه السلام: من عقاربها الفاغرة أفواهها. فالعقرب في الحقيقة لو فغر فاه لا يخاف منه الإنسان ولا يفغر فاه، العقرب لا يفغر فاه ليلتهم الإنسان، لم نر عقربا فغر فاه يعني فتح فمه والتهم ابن آدم، غاية ما يصنع العقرب يلدغه في مكان ما. أما عقارب النار فاتحة أفواهها فاغرة فمها لتلتهم ابن آدم، فما هو حجمها إذن؟ ما هو حجمها بحيث هذه الصورة تكون مرعبة لها؟ يعني عقربا كبيرا جدا فاتحا فاه ليلتهم ابن آدم، وقد يكون قطعة من نار جهنم هذا العقرب، لا ندري مدى طبيعته وما هي ماهيته، لكن كل ما ندري أن هذه الصورة التي يذكرها لنا الإمام عليه السلام هي صورة تقطع القلوب. وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها. الصالقة يعني التي تحدث صوتا بأنيابها، بمعنى آخر أن لأنيابها صليل وصوت مرعب جدا. صليل الأفعى صليل الحية في الحقيقة هو مما يخاف منه الإنسان، إذا سمع صليلا ما إلى جانبه صوتا لتلك الأفعى يخاف ويهرب. ولكن في الآخرة الصليل والأصوات التي تصدر من تلك الأفاعي التي قلت لا نعرف مدى حجم تلك الأفاعي، في الحقيقة هي أصوات تهز ابن آدم وتملأ قلبه رعبا، لكن أين المهرب؟ يعني إذا استطعت الآن في الحياة الدنيا أن تهرب من العقرب، أن تهرب من الأفعى، من الحية، من سائر الحيوانات الأخرى، في الآخرة في النار لا يوجد لك مهرب، لا يوجد لك طريق تستطيع من خلاله أن تتخلص من شرها إلا أن يخلصنا الله تبارك وتعالى. وحياتها الصالقة، الصالقة يعني التي تحدث أصواتا من صلقة، يعني أحدث صوتا أو صوت بأنيابها. وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها. قلنا بأن الحميم الذي يشربه الإنسان، الحميم الذي يعطى للإنسان نتيجة لظمئه نتيجة لعطشه، هذا الحميم في الحقيقة يزيد من بلوى الإنسان. يعني الآن في نار جهنم، الإنسان في نار جهنم يعطش يظمأ نتيجة الحرارة الزائدة جدا التي لا نتصورها، فيطلب الماء، طبيعيا يطلب الماء، ويريد شيئا من الماء البارد قطعا لكي يطفئ شيء من غليل قلبه، فيسقى ذلك الحميم. ذلك الحميم في الحقيقة لا يخفف من الإنسان، وإنما يزيد في بلوى الإنسان، لأنه سوف يقطع ماذا؟ يقطع أحشاء الإنسان. ونار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، النار تطلع على قلب الإنسان، تحرق قلب الإنسان فضلا عن جسد الإنسان. فيسقى ذلك المال لكي يطفئ بتصوره ذلك اللهب في قلبه في فؤاده، ولكن ذلك الماء يزيد من غلته ومن علته. وشرابها، يعني وأعوذ بك من شرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها الذين يسكنونها، وسموا سكانها لأنهم سوف يكونون دائمي السكن فيها ولا يرتحلون عنها. وينزع قلوبهم، كما قلنا بأن النار تطلع على الأفئدة. الحميم الذي يسقى للإنسان أو الذي يصب على الإنسان، يصب من فوق من رؤوسهم الحميم، فيصهر به ما في بطونهم والجلود. يعني هذا الحميم أول ما يصهر أحشاء الإنسان قبل أن يصهر وقبل أن يذيب جسد الإنسان. وأستهديك لما باعد منها وأخر عنها، يعني أولا أعوذ بك من هذه النار، وأطلب منك يا ربي أن تهديني. أستهديك طلب الهداية، يعني أطلب منك أن تهديني للأمور التي تباعد من نار جهنم والتي تؤخر نار جهنم. ما هي هذه الأمور التي تؤخر نار جهنم؟ في الحقيقة التقوى هي رأس ذلك، التقوى والعمل الصالح، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، لأنه وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا. الله عز وجل ينجي من تلك النار الإنسان المتقي الذي يخاف الله، الذي يراقب الله تبارك وتعالى، لا يرتكب الحرام، لا يرتكب المعصية، يخالف شهوته في سبيل رضا الله تبارك وتعالى. الإنسان المتقي، الإنسان الذي يعمل الخير، الذي يعمل صالحا، هو الذي ينجو ويبتعد عن نار جهنم. وأستهديك، يعني أطلب منك أن تهديني للأمور التي تبعدني عن النار، لما باعد منها وأخر عنها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجرني منها بفضل رحمتك، وأقلني عثراتي بحسن إقالتك، ولا تخذلني يا خير المجيرين، إنك تقي الكريهة وتعطي الحسنة وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير. فالإمام عليه السلام يطلب من الله أن يبعده عن النار، وأن في الحقيقة يجيره من تلك النار. فعلينا أن ندعو الله تبارك وتعالى بكل لسان وبكل طريق أن يبعد عنا النار، وأن يدخلنا الجنة برحمته، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم. وأستهديك لما باعد منها وأخر عنها. اللهم صل على محمد وآله، وأجرني منها بفضل رحمتك، وأقلني عثراتي بحسن إقالتك، ولا تخذلني يا خير المجيرين، اللهم إنك تقي الكريهة وتعطي الحسنة وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار فوق كل الملوك، القوي الجبار، المستوي على عرشه دون مماسة أو استقرار، ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كن ذاته العقول والأفكار. والصلاة والسلام على محمد الهادي المختار وعلى آله الأخيار الأطهار، من اسمه إنه السلام نستقي كلمات البدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمراحب موصولة لحضراتكم، وأنتم معنا في تجوال أدبي ملتزم مع قراءة قصيدة أخرى في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة اليوم تأتيكم تحت عنوان كهف الإجابة، ولكن من هو شاعرها أو شاعرتها؟ نتعرف على هذا المعنى بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة فاطمة السحمراني عام 1983 في الهرمل بقضاء بعلبك في لبنان. تدرجت في الدراسة الدينية، كما حصلت على الإجازة في اللغة العربية، ولها مشاركات عدة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية في لبنان وإيران والعراق، فيما نشرت لها بعض الصحف كمجلة الكوثر الإلكترونية ومجلة نجاة التي تعنى بشؤون المرأة. حصدت الشاعرة عدة جوائز، منها المرتبة الأولى للمسابقة عام 2019، المرتبة الأولى في مسابقة عكاظ الطف الدولية عام 2020، المرتبة الأولى في مسابقة بوح لعزيزة قم عام 2020، والمرتبة الثانية في مسابقة القدس الشعرية عام 2020. نتابع الآن أحبائنا الأفاضل ما اخترناه من شعرها، فتفضلوا بالمتابعة.
كهف الإجابة. ما كنت ياقوتا لألف مروضة، لا لست من ذهب ولا من فضة، ما كنت في جيد الضريح زمردا لكن أتيت لكي أعود بومضة. أسرجت روحي للوصال لأنني من إثر نورك سوف أحمل قبضة وأشيد منها كعبتي ومدينتي وادي سلامي فيه أدفن غضة. ولذا قصدت الدار كهف إجابتي علي أرتل من جلالك بعضه. بئري معطلة ورجعك ماؤها عقد اللسان فمن فراتك فضة حتى تحج إلى القلوب قصائد شق بها تيك القلوب ورضة.
حتى تحج إلى القلوب قصائد شق بها تيك القلوب وردة. هذا المعنى أيها الأكارم ليس شعارا تطرحه الشاعرة فاطمة السحمراني من لبنان متكئة على عكاز ضوء يدلها على معنى الحج الحقيقي. فالحج هو القصد من الحبيب إلى المحبوب، وهنا القصائد تحج إلى مولانا أمير البيان وسيد البلاغة علي بن أبي طالب عليه السلام لتطوف حول عدالته وتسعى بين صفا شجاعته ومروة زهادته. ثم تضيف الشاعرة فاطمة السحمراني:
وأتيت ألتمس السماح لمهجتي إذ صافحت طول المقام وعرضه. أن جاءت المحراب في سكراتها نثرت دموع العشق تجمع فرضه. رأت التراب معانقا لجبينه كالابن يهوي أن يشال بنهضة. وتفت روح الأرض سجدة قربه، لكن به الرحمن يمسك أرضه يهب الصيام رغيفه بعشائه يعطي الصلاة مع الصبيحة نبضه. وهو الذي لله أقرض وجهه، من غير ربي سوف يرجع قرضه
وهو الذي لله أقرض وجهه، من غير ربي سوف يرجع قرضه. تداعيات المعاملة مع الله عز وجل رسمها الإمام علي عليه السلام بأبهى صورها، فهو الذي أعلنها جميلة ندية في عطائه للمسكين واليتيم والأسير، هو وأهل بيته الكرام، حتى تجلت الآيات القرآنية لتثني على هذا العطاء. فهو بحق قد أقرض الله قرضا حسنا، وسيضاعفه الله له يوم القيامة بل ضعفه له في الدنيا بأن جعله إماما للمتقين وأول الأوصياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، كنا مع قراءة أبيات للشاعرة اللبنانية فاطمة السحمراني مع همسة وجد في علي بن أبي طالب عليه السلام، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية يبحث مع نظيره السعودي في طهران سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استشهاد أكثر من 20 شخصا وإصابة آخرين معظمهم الأطفال أثر مجزرة لكيان الاحتلال شمال بيروت. وجيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استقبل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم في العاصمة طهران نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي، وبحث معه سبل تعزيز الدبلوماسية الدفاعية بين طهران والرياض. وكان رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودي الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي قد وصل اليوم إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى. الجدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي أجرى اللواء محمد باقري مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناولت التطورات الإقليمية و رفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين والقضايا المهمة في العالم الإسلامي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد أكثر من 20 شخصا وإصابة أكثر آخرين معظمهم من الأطفال أثر مجزرة لكيان الاحتلال في بلدة علمات قضاء جبيل شمال بيروت. وأفادت وسائل إعلام محلية بشأن الاحتلال غارات على سهل سرعين ومدينة بعلبك في البقاع شرقي البلاد، مؤكدة قصف المقاتلات الإسرائيلية أحد الأحياء الشمالية لجديدة مرج عيون وتنفيذ وحدات الكيان تفجيرات جنوبية قرية الغجر. وفي قضاء صيدا جنوبي البلاد ارتقى 3 شهداء من منتسبي الدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية جراء غارة إسرائيلية طالت بلدة عدلون. تعرض تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة أبيفيم إلى هجوم نفذته المقاومة الإسلامية في لبنان.